انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
لما نقول يا خبر ندعي يا رب خير. تعال واسمع عندنا خبر كوكتيل.
خبر كوكتيل؟
ايوه، ده مش بس خبر، ده خبر وياه تفاصيل كتير كتير، الحلو والحادق والمر فيه، واوقات هنضيف عليه شويه كريم شانتيه. هتحضروا وتقدموا معاكم هالة عيد من مطبخ تسعينات اف ام.
خبر كوكتيل مع هالة عيد كل يوم اربع الساعة 7 بالليل على تسعينات اف ام.
مساء الخير على كل مستمعينا، مستمعي راديو تسعينات اف ام. يوم جديد ونص ساعة على الهواء مباشرة مع خبر كوكتيل. في البداية بنفكر حضراتكم برقم التواصل مع البرنامج على 01427894. القضاء رسالة سامية وأمانة ثقيلة، يرعى العدل في الأرض ويقيم ميزان الحق، ويعد القضاء مسؤولية شاقة أساسها البحث والتنقيب عن الحق والفصل في دماء وأموال وأعراض الناس. لذلك يرتقي القاضي منصة العدالة ويحتل مكانة شريفة في مجتمعه باعتباره قدوة حسنة، ويتطلب نشاط المحاكم والقضاء أعلى المعايير المهنية. لذلك فمن الضروري أن يكون القاضي حكيماً وحساساً ومتعلقاً ليس بالمسائل القانونية فحسب، بل أيضاً في مجالات الاقتصاد والضمان الاجتماعي وعلم الاجتماع وعلم النفس وما إلى ذلك. ففي زمن العولمة أصبح صنع القرار القضائي متعدد الوظائف ومتعدد الاختصاصات على نحو متزايد. تعالوا نعرف خبرنا النهاردة بيقول إيه. وخبرنا النهاردة بيقول وفاة القاضي الرحيم فرانك كابريو بعد ساعات من رسالته المؤثرة. غيب الموت القاضي الأمريكي الشهير فرانك كابريو الشهير بالقاضي الرحيم عن عمر ناهز 88 عاماً بعد صراع طويل مع سرطان البنكرياس. وكان القاضي الراحل فرانك كابريو الذي اشتهر بإنسانيته وأحكامه المملوءة بالتعاطف قد وجه رسالة مؤثرة إلى جمهوره وهو على سرير المرض في المستشفى، حيث جاءت رسالته في عدة منشورات عبر صفحته الرسمية على منصة فيسبوك. ولم يخفي القاضي المخضرم صعوبة المرحلة التي كان يمر بها، لكنه أظهر عزيمة قوية قبل وفاته قائلا: بينما أواصل هذه المعركة الصعبة فإن صلواتكم ترفع من روحي وتمنحني القوة والاستمرار، كلماتكم وتشجيعكم يعني لي ولعائلتي الكثير. وأنهى كابريو رسالته الأخيرة طالبا الدعاء من متابعي: تذكروني في دعائكم، أنا مؤمن للغاية بقوة الدعاء وأن الله يسمعنا. فرانك كابريو هو قاض ومحام أمريكي، ولد عام 1936، عمل كرئيس قضاة المحكمة البلدية في ولاية رود آيلاند بالولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1985، كما شغل منصب رئيس مجلس محافظي رود آيلاند للتعليم العالي لمدة 10 سنوات. اكتسب في السنوات الأخيرة شهرة عالمية بعد ظهوره في البرنامج التلفزيوني كوت إن بروفيدنس الذي ينتجه شقيقه جو كابريو، والذي تم ترشيحه لجائزة داي تايم إيمي سنة 2021. كما زادت شهرته مع انتشار مقاطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تظهره في محاكمات تميزت بالرأفة والرحمة والتماس العذر للمتهمين، حيث كان يتعامل معهم برحابة صدر وإنسانية. وفي مقابلة خاصة مع سكاي نيوز عربية في سبتمبر 2023، كشف كابريو أن سر الاقتراب من الناس يعود إلى تربيته العائلية وترابط أفراد أسرته، قائلاً: إن والديه وأقاربه غرسوا فيه قيم الرحمة وتفهم الآخرين. وفي وقت سابق من هذا العام أصدر القاضي الراحل كتاباً بعنوان الرحمة في المحكمة، روى فيه سيرته الذاتية وتأثير والديه المهاجرين من أصول إيطالية. ويرى القاضي الرحيم أن جذور إنسانيته تعود إلى والده بائع الحليب، والذي كان يفترض ألا يوصل الحليب للزبائن العاجزين عن الدفع، لكنه كان يفعل ذلك دائماً. وجاء في بيان أسرة القاضي الرحيم: سيذكر كابريو ليس فقط بصفته قاضيا محترما، بل بصفته زوجا محبا وأبا وجدا ووالدا عظيما وصديقا وفيا، وسيبقى إرثه موجودا وأعمال الخير التي ألهم بها الآخرين. لنكرم ذكراه لعلنا جميعا نسعى إلى نشر مزيد من الرحمة في هذا العالم تماما كما كان يفعل. ومما لا شك فيه عزيزي المستمع أن كابريو قد اختار أن يترك وراءه الثروة الأثمن، سمعة راسخة في قلوب الناس وذكرى لا ينافسه فيها إلا القليل من بين مليارات البشر، بعدما جسد نموذجا فريدا للعدالة الرحيمة والروح الإنسانية.
ساعات بيكون جنبك وما بتشوفهوش، ما تحسش ابدا بوجوده مع انه قريب، وفي حد يفارق ويسيبنا انما بيعيش جوه قلوبنا، وتغيب الشمس انما اسمه عمره ما بيغيب. في فرق ما بين جسم بيمشي وروح ما بتمشيش، واللي انت اكيد سايبه ما بيننا تدني سيان، فرحت كتير واوجه دورنا ومعك هنكمل مشوارنا، اصلي مفيش في الدنيا دي اغلى من روح انسان، وعشان اجيال بعدنا جايين يفضلوا فاكرين يفضلوا عارفين، وعشانك حتة منا وعشان تفكر ما بينا يفضل اسمك معنا سنين وسنين، وعشان اجيال بعدنا جايين، وعشان مش عايز نخسر جايين، هنمد لهم ايدينا وهند لهم علينا، احنا اخترنا الطريق ده وفيه ماشيين. طول عمرك بتحس وجعنا الدنيا بإحساسك بنشوف عينيك، وعشان من قلبنا بنحبك هنوصل حني بقلبك للناس اللي ما نسيوش حبك وتعلقوا بيك، وعشان أجيال بعدنا جايين.
ورجعنا لكم مرة تانية مستمعينا ومكملين معاكم حلقتنا النهاردة وخبر كوكتيل. للتواصل مع البرنامج على رقم 0-1427-894. في عالم الطيور تشتهر الغربان بذكائها وسلوكها الاجتماعي المعقد، حيث أكد الدكتور إيهاب جلال أحد المختصين بالحياة البرية أن مجتمع الغربان مجتمع معقد للغاية، يتحدثون مع بعضهم بل لهم القدرة على تعلم لغة الإنسان إذا تربى من البداية مع إنسان، بل له القدرة على تقليد الكلمات لكن بنبرة حادة، بالإضافة لكبر حجم مخه الذي يجعله من أذكى الطيور، ومن الممكن أن يتدرب على الكلام. وبحسب الدراسة التي نشرت نتائجها جريدة إندبندنت البريطانية، أن العلماء تمكنوا من رصد ردة فعل الغراب عندما قاموا بتشغيل تسجيل يتضمن حديثاً فيه تهديدات، واختلفت ردة فعل الغراب عندما تم تشغيل محادثة بشرية لا تتضمن أي تهديدات. وبحسب العلماء في جامعة إكستر البريطانية، فإن طائر الغراب قادر على استذكار الأشخاص الذين يراهم وإن غابوا عنه فترة طويلة بعد ذلك، وفي المقابل يدعمون بعضهم البعض عند الشعور بالخطر، ويلفوا حول بعضهم ويطلقون الصيحات القوية لإرهاب الغرباء وتخويفهم ليبتعدوا عنهم. لكن ما قد لا يعرفه الكثيرون هو أن هذه الطيور تتمتع أيضاً بنظام عدالة طبيعي يسمى محاكم الغربان، حيث تتصرف بطريقة تفوق البشر في بعض الجوانب. وفي المقابل أو مما يثير الدهشة في هذا الموضوع عزيزي المستمع هو أن الغربان لا تتسامح مع الظلم أو الخيانة، وهو ما يجعل هذه المحاكمة شبيهة بنظام عدالة اجتماعي صارم، ويتم تطبيق العقوبات بشكل حازم ودون تحيز، مما يضمن بقاء النظام الاجتماعي للسرب سليما، وهو ما قد يجعلنا نتأمل طرق تحقيق العدالة بين البشر. وفي بداية المحاكمة يتجمع السرب بأكمله في دائرة حول الغراب المخالف، ويبدأون بإصدار أصوات معينة تشبه النقاش، وكأنهم يتداولون فيما بينهم حول العقوبة المناسبة. وفي بعض الأحيان يتم توبيخ الغراب المخالف فقط، ولكن في حالات أكثر جدية قد يقوم بهجمته جسديا أو طرده من السرب نهائيا. فلكل جريمة يقوم بها أحد الغربان عقوبة خاصة تنفذ فور اتخاذ القرار من قبل الجماعة. أما عن العقوبات التي فسر العلماء بعضها فهي كالآتي: يعاقب مغتصب طعام الفراخ الصغار من الغربان بنتف ريشه كاملا ليصبح عاجزا عن الطيران، كما الفراخ الصغيرة التي لم يكتمل نموها بعد. وفي جريمة هدم العش فتلزم محكمة الغربان هادم العش بأن يبني عشا بديلا لصاحب العش المهدوم. أما عن جريمة الزنا مع أنثى غراب آخر فالعقوبة تأتي حاسمة، حيث يتم ضرب الزاني بالمناقير حتى الموت. وللعلم فإن الغراب يقوم بحفر القبور ودفن الموتى حتى وإن كان الغراب الميت محكوما عليه بالإعدام. ونعلم جميعا بأن أول جريمة أول جريمة قتل على وجه الأرض هو قتل قابيل لأخيه هابيل بسبب الحقد والحسد، وبعدما قتله بعث الله سبحانه وتعالى غرابا ليعلمه كيف يدفن جثة أخيه. محاكم الغربان تذكرنا بأهمية النظام والعدالة في المجتمعات، وعلى الرغم من أن الغربان كائنات غير بشرية إلا أن سلوكها يعكس مدى الحاجة إلى تحقيق العدل بشكل لا يقبل التهاون. كنز إمبراطور الكوكايين يخرج من تحت الأرض بعد سنوات من دفنه بعد الفاصل.
يا مظلوم ارتاح عمر الحق ما راح، يا مظلوم ارتاح عمر الحق ما راح، ليك يا ظالم يوم تشرب أسى وجراح. يا مظلوم ارتاح عمر الحق ما راح، ظالم يوم تشرب أسى وجراح. يا اللي اتظلمت خلاص مستني ايه من الناس، ده زمان ملوش امان فيه الغلبان عليه ينداس، ولا شكوى غير لله ما تخافش وانت معاه، صبرك ده رب كبير عليم وبصير ولا بينسى. يا مظلوم ارتاح عمر الحق ما راح، ليك يا ظالم يوم اشرب أسى وجراح.
يا ظالم على فين لو عشت لك عمرين، أمام الله ترددين رجعت بنيت أمل كداب.
وبنكمل معاكم مستمعينا كوكتيل خبرنا النهاردة في خبر كوكتيل. للتواصل مع البرنامج على 01427894. وفقرتنا دي هنتكلم عن اسم من أشهر أسماء عالم الجريمة المنظمة وهو بابلو إسكوبار، حيث لا تزال أسطورة بابلو إمبراطور الكوكايين تلقي بظلالها على كولومبيا والعالم حتى بعد مرور أكثر من 30 عاما على مقتله. واليوم تعود قصته إلى الواجهة من جديد، ليس عبر وثائقي أو عمل درامي، بل من خلال ما يعتقد أنه أحد أعظم الاكتشافات المالية المرتبطة بكارتل ميدلين، وهي منظمة إجرامية كولومبية متخصصة في تهريب الكوكايين بين أمريكا الجنوبية والولايات المتحدة، والتي قام بتأسيسها إسكوبار، حيث عثر على كنز مدفون يقدر ب 600 مليون دولار عثر عليه بالصدفة في مزرعة تقع بضواحي العاصمة بوغوتا. اكتشفه بحسب صحيفة إنفو باي الأرجنتينية مزارع كولومبي أثناء أعمال حفر روتينية، حيث عثر على براميل معدنية مليئة بحزم من الدولارات. وكان كارتل ميدلين الذي أسسه إسكوبار يحقق إيرادات أسبوعية تقدر ب 420 مليون دولار، أي ما يفوق 22 مليار دولار سنويا من تجارة الكوكايين فقط، مما مكنه من السيطرة على نحو 80% من السوق العالمي للمخدرات. ووفقا للتقارير التي نشرتها العديد من الصحف العالمية، فقد تم تصنيف بابلو إسكوبار في أواخر الثمانينيات كأحد أغنى رجال العالم، حيث قدرت ثروته بين 25 و30 مليار دولار. ورغم هذه الثروة الضخمة عزيزي المستمع، قدرت مجلة فوربس أن 10% من أموال الكارتل كانت تتعرض للتلف أو تلتهمها الجرذان نتيجة إخفائها في مخابئ سرية وظروف غير مناسبة، مما يعني أن مليارات الدولارات ربما ضاعت دون أن يراها أحد. ولم يكن كنز بوغوتا الأول من نوعه، ففي عام 2020 زعم نيكولاس إسكوبار ابن شقيق بابلو أنه عثر على 18 مليون دولار مدفونة في جدار منزل إلى جانب أجهزة راديو قديمة وذهب. وعلى الرغم من أن هذه الأموال كانت تالفة، فقد ساهمت هذه القصة في تصاعد ظاهرة سياحة الكنوز، حيث يقصد مغامرون مناطق شاع أن إسكوبار خبأ فيها ثرواته. وبحسب القوانين المحلية يجب مصادرة أي أموال يثبت ارتباطها بالأنشطة الإجرامية وتوجيهها لمشاريع اجتماعية. كما تحولت مزرعة إسكوبار الشهيرة إلى مزار سياحي ومتنزه عائلي، وتعرض فيها سيارته القديمة وطائرات، ويوجد بها حوض السباحة الشهير. ومع مرور السنين يزداد يقين كثيرين بأن جزءا كبيرا من ثروة زعيم الكوكايين لا يزال مدفونا في أماكن مجهولة، وربما ينتظر من يعثر عليه بالصدفة كما حدث في بوغوتا. وجدير بالذكر عزيز المستمع أن بابلو إسكوبار أدخل بلاده في دوامة من العنف راح ضحيتها آلاف الأشخاص، بما في ذلك ضباط الشرطة وقضاء وموظفون دولة وصحفيون، فضلا عن اغتيال وزير العدل والمرشح الرئاسي للبلاد عام 1989 لويس كارلوس جالان، في محاولة منه لفرض سيطرته على سوق المخدرات، مما جعله مطاردا من طرف عديد من الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في العالم، حتى قتلته السلطات الكولومبية عام 1993. الذكاء الاصطناعي في القضاء، هل تحكم الآلات بالعدل؟ بعد الفاصل.
I أنا إنسان ملوش إحساس وبعمل كل شيء ممنوع وقلبي كأنه خيط أسود ومن كل اتجاه مقطوع وأكتر حاجة تعباني إن أنا حابب الموضوع عايش عمال أستقواه على الرغم إني حد ضعيف بقيت في القسوة شخصية بجد غنية عالتعريف أنا مش راضي عن نفسي ونفسي بجد أبقى نضيف ومن كتر اللي جوايا كل ما بص في مرايا أخاف على نفسي من نفسي كأني صدوة حتاني أغمض عيني حاجة خنالي ومن كتر اللي جوايا واللي ما بص في مرايا أخاف على نفسي من نفسي كأني صدوة حتاني أغمض عيني وأتاني قلبي خسارة وخسارة بقيت كل لما أشوف نفسي أحس بحاجة خنالي نفسي بطل اشوف عيني الكل يخوف ما بقتش عارف بس اجيب العيب عليا ولا اجيب العيب على الناس والظروف مين هيطمن لي وانا بالاسود دي نفسي بطل اشوف عيني الكل
ومكملين معاكم مستمعينا كوكتيل خبرنا النهاردة. مع تقدم التكنولوجيا ودخول الذكاء الاصطناعي إلى مختلف جوانب حياتنا بتظهر تساؤلات حول مدى ملائمة هذه التقنية للاستخدام في المجال القضائي. فهل يمكن للآلات أن تتولى دور القضاء وتصدر أحكاما عادلة؟ في بريطانيا قطع القضاء البريطاني المتمسك بتقاليد وأعراف متجذرة تاريخياً أولى خطواته باتجاه الذكاء الاصطناعي بعدما سمحت السلطات المختصة للقضاء باستخدام هذه التكنولوجيا في كتابة الآراء لإصدار الأحكام بشرط ألا يستعينوا بما توفره من خدمات البحث والتحليل القانوني لأنها موضع شك في دقتها وتحيزها مما قد يهدد سير العدالة. وفي حديثه مع صحيفة The Times قال أستاذ القانون ومؤلف كتاب الذكاء الاصطناعي والقانون البروفيسور أيان أبوت إن الجدل القائم بشأن علاقة الذكاء الاصطناعي بممارسات القضاء وأدواته شديدة الحساسية. وتوقع أبوت أن يكون تأثر مجال القضاء بتطور تقنيات الذكاء الاصطناعي بطيء جداً لأن استخدام هذه التكنولوجيا للفصل في مصائر الناس وإصدار الأحكام المتعلقة بمسارات الحياة المختلفة في الدول يجب أن يخضع لكثير من التدقيق والتمحيص من قبل المعنيين قبل الموافقة على أي توظيف للتقنية في تخصصات المحاكم. كما ذكرت صحيفة تيليجراف إن السلطات البريطانية حذرت القضاء أيضاً من أن تشات جي بي تي يميل إلى القانون الأمريكي في المصطلحات التي يستخدمها لافتة إلى أن ذلك يشير إلى إمكانية توجيه الذكاء الاصطناعي بطريقة ما تهدد حيادية القضاء ودقة أحكامه. ومن أبرز إشكاليات وتحديات الذكاء الاصطناعي عزيزي المستمع التحيز الخوارزمي ضد بعض الفئات والجماعات مثل الملونين والنساء أضف إلى ذلك انتهاك خصوصية البيانات التي سيوفرها للأشخاص لمنصات الذكاء أو التي سيوفرها الأشخاص لمنصات الذكاء الاصطناعي والتي تديرها شركات ربحية. علاوة على عدم وجود قوانين أو مواثيق شرف توضح حدود استخدام الذكاء الاصطناعي في عملية التقاضي وكيفية مراقبة أداء تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وفي شهادة هي الأولى من نوعها بولاية أريزونا الأمريكية، خاطب كريس بيلكي بواسطة مقطع فيديو المتهم بقتله قبل النطق بالحكم. وتحدث هذا المحارب القديم الذي قتل بإطلاق نار عام 2021 خلال مشادة كلامية بلسان شخصيته الافتراضية التي صممتها شقيقته ستيسي ويلز. وقالت شقيقته لوكالة فرانس بريس: كنت أعلم أن ذلك سيكون مؤثرا وأنه سيضفي على كريس طابعا إنسانيا في نظر القاضي. وعلق القاضي على الفور بأن هذه الشخصية الافتراضية للضحية قد أعجبت ووجد أنها تعبر عن الحقيقة. واختتمت هذه الشهادة التي قدمها الذكاء الاصطناعي جلسة تحدث خلالها 10 من أفراد العائلة. وقد ذهب عدد من القضاة الفيدراليين في واشنطن إلى أبعد من ذلك، فأشاروا في قراراتهم المكتوبة إلى استخدام تشات جي بي تي، موضحين أنهم لجأوا إليه من باب التحقق من رأي ما وليس في تكوينه. أما عن تشات جي بي تي نفسه عزيز المستمع، فيقول إن المحاكم يمكن أن تستفيد منه في مجالات رئيسية، أولها تحليل البيانات القضائية الكبيرة واستخلاص الأنماط والتوجهات القانونية، مما يساعد على اتخاذ قرارات قضائية مستنيرة وفق تعبيره. كما يمكن للذكاء الاصطناعي أيضا مساعدة المحامين في إعداد الأدلة والبحث القانوني وتحليل وثائق القضية، مما يساعد على تسريع وتحسين عملية الإعداد والدفاع. أضف إلى ذلك عزيزي المستمع، بحسب تشات جي بي تي يستخدم هذا الذكاء الاصطناعي في تحويل التسجيلات الصوتية للمحاكمات وجلسات المحكمة إلى نصوص مكتوبة، مما يسهل الوصول للمعلومات والبيانات القانونية بشكل أسرع وأدق. كما يمكن للذكاء الاصطناعي استخدام نماذج وخوارزميات لاتخاذ قرارات آلية في بعض القضايا المتكررة والبسيطة، لكن مع الالتزام بضوابط وإشراف قانوني لضمان عدالة القرارات، أي أنه ما زال التدخل البشري ضروريا، ويظل مستقبل الذكاء الاصطناعي في القضاء موضوعا مثيرا للجدل.
اتفقلوا بالخير هتلاقوه، والعمر لو يجري الحقو، وستوا باب ما فيهوش امل مش اي حد تصدقوا. يعني طول ما وشوشكوا سمح، ناس بتظلم ناس مسامح، اللي عاش على
صبتها
هو ده اللي استغربوا، اللي لسه ما جاش نصيبه.
وبكده تكون انتهت حلقتنا النهاردة. أرجو أن أنتم تكونوا استمتعتم بها. إن شاء الله ألقاكم يوم الأربعاء القادم الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة. دمتم تحياتي، هلا عيد.